تأمل في شخص المسيح في الإسلام يرى أن موضوع بنوته تثير جدلية القرآن وفيها خمس نظريات. النظرية الأولى الكفر، إذ جاء في القرآن وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، سورة المائدة 30. النظرية الثانية ضم جزء من المخلوق إلى الخالق كقول القرآن، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، سورة الزخرف 15. هنا يجب إفهام المسلم الذي نحدثه إن البنوة في مفهومنا ليست ضم جزء إلى الله من مخلوقاته، لأن هذا لا ينطبق على العلاقة الأزلية القائمة بين الآب والابن، لأن الابن كما جاء في قانون إيماننا ذو جوهر واحد مع الآب، والقرآن نفسه يقول إن المسيح هو كلمة الله وروح منه. النظرية الثالثة، لا بنوة إلا بالولادة من ذكر وأنثى، فقد جاء في القرآن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، سورة الإنعام 102. فنظرية الإسلام تعني استحالة الولد بالنسبة لله لأنه لم يتخذ صاحبة، وهنا تكمن المشكلة. وقد قال أئمة التفسير الولد إنما يكون من تجانس الذكر والأنثى، ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة. وخلاصة الفكر القرآني إن لا بنوة إلا البنوة التناسلية. النظرية الرابعة، إن المسيح كان يأكل كقول القرآن، المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، سورة المائدة 75. ففكر الإسلام يقول إن استحالة الألوهية على المسيح ظاهرة من بشريته، فمن يأكل الطعام لا يمكن أن يكون إلها. وفي عبارة أخرى إن مضمون الآية يقول إن المسيح كان محتاجا إلى الطعام والإله يكون غنيا عن جميع الأشياء. النظرية الخامسة، إن المسيح عاجز عن النفع والضر كقول القرآن، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا ولا نفع، سورة المائدة 76. يتخذ أهل التفسير هذه الآية كدليل على فساد قول النصارى بألوهية المسيح، فيقولون إن اليهود كانوا يقصدون به السوء فما قدر على الإضرار بهم، وكان صحابته يحبونه فما قدر أن يوصل إليهم أي نفع من منافع الدنيا، والعاجز عن الإضرار والنفع كيف يصح أن يكون إلها؟ أما في المسيحية فعندنا أدلة على بنوة المسيح. أولا إعلانات الآب، قال ملاك الرب للعذراء مريم ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، لوقا 1:31. ولما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، متى 3:16. وفيما يسوع يتكلم على جبل التجلي، إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السماء من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا، متى 17:5. ثانيا إعلانات المسيح، متى 11:27، كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، وليس أحد يعرف الآب إلا الابن، لوقا 2:49، لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في مال أبي، يوحنا 6:32، الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، يوحنا 5:17، فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، يوحنا 5:25، الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، يوحنا 10:29، أبي الذي أعطاني الخراف هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، يوحنا 14:12، الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالإذن، يوحنا 15:1، أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. ثالثا شهادة الرسل، فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي، متى 16:17. شهادة يوحنا، ونعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، يوحنا الأولى 25. شهادة بولس: ولكن لما جاء من الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفسد الذين هم تحت الناموس لننال التبني. غلاطية 4:4. بعد استشهادنا بهذه الآيات يجدر بنا أن نذكر إن المسيح دعي ابن الله باعتبار كونه الأقنوم الثاني لله. ولهذا يجب أن يكون معلوما إن لفظة آب وابن بالنسبة للمفهوم المسيحي بعيدة كل البعد عن المعنى المتداول في الأبوة والبنوة البشريتين. وقد سمي الابن في الكتب المقدسة بالكلمة وبصورة الله غير منظور وبهاء مجد الله ورسم جوهره وعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. وكما أن الكلمة توضح الفكر وتعلن ما هو عند العقل، هكذا الكلمة المتجسد أعلن الله وأوضح فكر الله للبشر. وكما أن الرسم يمثل الهيئة، هكذا يسوع المسيح يمثل الله. وكما أن ضوء الشمس يبين بهاءها وهو من جوهرها، هكذا يسوع بهاء مجد الله يبين أمجاد اللاهوت. ولكنه من فرط محبته استتر برداء الجسد مدة وجوده في دنيانا لكي نستطيع أن نراه ونسمعه. مما تقدم نعلم أن الابن هو العامل في إعلان اللاهوت، وأيضا هو الواسطة لإعلان الله لوجدان الإنسان بطريقة حسية. قد تثير كلمة ابن اضطرابا ذهنيا عند البعض، إذ يتصورون على الفور بمقارنتها بكلمة آب إن الآب أسبق زمنيا من الابن. ولكننا نؤكد هنا إن كلمة ابن في المفهوم المسيحي لا تشير في قليل أو كثير إلى معنى عدم المساواة أو التلاحق الزمني. السؤال الثاني: أي الأساليب أفضل في رأيك للتوضيح إن الأقانيم الثلاثة هم واحد؟ في توضيح حقيقة الثالوث يمكننا استعمال الأمثلة. خذ الشمس مثلا، فهي مؤلفة من قرص ونور وحرارة، والكل معا يؤلف كوكب الشمس. ولأجل توضيح اعتقادنا بالثالوث الأقدس يحسن بنا أن نستعمل القانون الذي أجمعت عليه أكثرية المسيحيين الساحقة والمسمى بالقانون الأثناسي، الذي وضعه القديس أثناسيوس، والذي يتضمن ما جاء في القانونين النقوي والقسطنطيني، وهذه صورته: أولا، كل من يبتغي الخلاص وجب عليه قبل كل شيء أن يتمسك بالإيمان الجامع. ثانيا، وهذا الإيمان الجامع كل من لا يحفظه بأجمعه دون إفساد يهلك بدون شك هلاكا أبديا. ثالثا، والإيمان الجامع هو أن نعبد إلها واحدا في ثالوث وثالوثا في توحيد. رابعا، لا نمزج الأقانيم ولا نفصل الجوهر. خامسا، إن للآب أقنوما على حدة، والابن أقنوما آخر، وللروح القدس أقنوما آخر. سادسا، ولكن للآب والابن والروح القدس لاهوت واحد ومجد متساوي وجلال أبدي معا. سابعا، كما هو الآب كذلك الابن وكذلك الروح القدس. ثامنا، الآب غير مخلوق والابن غير مخلوق والروح القدس غير مخلوق. تاسعا، الآب غير محدود والابن غير محدود والروح القدس غير محدود. عاشرا، الآب سرمد والابن سرمد والروح القدس سرمد. 11، ولكن ليسوا ثلاثة سرمديين بل سرمد واحد. 12، وكذلك ليسوا ثلاثة غير مخلوقين ولا ثلاثة غير محدودين بل واحد غير مخلوق وواحد غير محدود. 13، وكذلك الآب ضابط الكل والابن ضابط الكل والروح القدس ضابط الكل. 14، ولكن ليسوا ثلاثة ضابطي الكل بل واحد ضابط الكل. 15، وهكذا الآب إله والابن إله والروح القدس إله. 16، ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد. 17، الآب رب والابن رب والروح القدس رب. 18، ولكن ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد. 19، وكما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعترف بأن كل من هذه الأقانيم بذاته إله ورب. 20، كذلك الدين الجامع ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة آلهة أو ثلاثة أرباب. 21، فالآب غير مصنوع من أحد ولا مخلوق ولا مولود. 22، والابن من الآب وحده غير مصنوع ولا مخلوق بل مولود. 23، والروح القدس من الآب والابن ليس بمصنوع ولا مخلوق ولا مولود بل منبثق. 24، فإذا آب واحد لا ثلاثة آباء، وابن واحد لا ثلاثة أبناء، وروح قدس واحد لا ثلاثة أرواح قدس. 25، وليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعده، ولا من هو أكبر منه أو أصغر. 26. ولكن جميع الأقانيم الثلاثة سرمديون معا ومتساوون. 27. وكذلك في كل جميع الأمور كما ذكر يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث والثالوث في وحدانية. 28. إذن من شاء أن يخلص فعليه أن يعتقد هكذا في الثالوث. 29. وأيضا يلزم له الخلاص الأبدي أن يؤمن كذلك بأمانة بتجسد ربنا يسوع المسيح. 30. لأن الإيمان المستقيم هو أن نؤمن ونقر بأن ربنا يسوع المسيح ابن الله هو إله وإنسان. 31. هو إله من جوهر الآب مولود قبل الدهور، وإنسان من جوهر أمه مولود في هذا الدهر. 32. إله تام وإنسان تام، كائن بنفس ناطقة وجسد بشري. 33. مساو للآب بحسب لاهوته ودون الآب بحسب ناسوته. 34. وهو وإن يكن إلها وإنسانا إنما هو مسيح واحد لا اثنان. 35. ولكن واحد ليس باستحالة لاهوته إلى جسد، بل باتخاذ الناسوت إلى اللاهوت. 36. واحد في الجملة ليس باختلاط الجوهر بل بوحدانية الأقنوم. 37. لأنه كما أن النفس الناطقة والجسد إنسان واحد، كذلك الإله والإنسان مسيح واحد. 38. هو الذي تألم لأجل خلاصنا ونزل إلى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من بين الأموات. 39. وصعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الله الآب الضابط الكل. 40. ومن هناك يأتي ليدين الأحياء والأموات. 41. الذي عند مجيئه يقوم أيضا جميع البشر بأجسادهم. 42. ويؤدون حسابا عن أعمالهم الخاصة. 43. فالذين فعلوا الصالحات يدخلون إلى الحياة الأبدية، والذين عملوا السيئات يدخلون إلى النار الأبدية. 44. هذا هو الإيمان الجامع الذي لا يقدر الإنسان أن يخلص من دون أن يؤمن به بأمانة ويقين. من هو الروح القدس في القرآن؟ السؤال الثالث. جاء في القرآن آيات تشير إلى الروح القدس، أذكر منها الأكثر وضوحا: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، سورة البقرة 87. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، سورة المائدة 110. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، سورة النساء 171. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، سورة الشعراء 191. فاذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، سورة مريم 17. قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، سورة النحل 102. يختلف أئمة التفسير في تحديد هوية الروح القدس، إلا أن الأكثرية الساحقة منهم تقول إن الروح القدس هو جبريل الملاك، وهاكم ملخص ما قاله بعضهم. قال الإمام الرازي إن روح القدس هو جبريل، وقد سمي بذلك لوجوه. الوجه الأول إن المراد من روح القدس الروح المقدس كما يقال رجل صدق، فوصف جبريل بذلك تشريفا له وبيانا لعلو مرتبته عند الله تعالى. الوجه الثاني سمي جبريل عليه السلام بذلك لأنه يحيى به الدين كما يحيى البدن بالروح، فإنه هو المتولي لإنزال الوحي إلى الأنبياء والمكلفون في ذلك يحيون في دينهم. الوجه الثالث إن الغالب عليه الروحانية وكذلك سائر الملائكة، غير أن روح جبريل روحانيته أتم وأكمل. الوجه الرابع سمي جبريل عليه السلام روحا لأن ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات. وقال ابن عباس إنه الاسم الذي كان يحيي به عيسى عليه السلام الموتى. وقال الحسن القدس هو الله وروحه جبريل عليه السلام. وقال أبو مسلم إن الروح القدس الذي أويد به عيسى يجوز أن يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه وأبانه بها عن غيره ممن خلق. وقيل أيضا إنه الروح الذي نفخ في عيسى والقدس هو الله تعالى، فنسب روح عيسى عليه السلام إلى نفسه تشريفا وتعظيما كما يقال بيت الله. على أي حال ليس من الحكمة في شيء أن نستخدم أي القرآن في تقديم شخص الروح القدس، لأن المفهوم الإسلامي للروح القدس كما تقدم أعلاه يختلف عن المفهوم المسيحي، وإن أفضل أسلوب لتقديم الروح القدس للمسلم هو إطلاعه على نصوص الكتاب المقدس التي تظهر شخصية الروح المبارك كإله مسجود له وممجد مع الآب والابن. رابعا، من هو الروح القدس في الكتاب المقدس؟ لما كانت تسمية إقاهيم الثالوث الأقدس من الأسرار الإلهية التي تقصر عقولنا عن إدراكها، يجب أن نقدم للمسلم ما نستفيده من كتاب الله من العهد القديم. سمي في العهد القديم الروح روح الله، روح الرب، الروح القدس، روح قدس الله، وأضيف إلى ضمير الجلالة في التكلم والخطاب والغيبة، فقال الله روحي، وقيل له روحه، وقيل فيه روحه. ومما نسب إليه من الأعمال قول موسى وروح الرب يرف على وجه المياه، تكوين 1-2، مشيرا إلى اشتراكه في خلق الكائنات. ونقرأ في تكوين 6-3، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. وجاء في خروج 31-3 عن بصلائيل وملأته من روح الله. وجاء في سفر العدد إن موسى قال إليه كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم، عدد 11-29. وجاء في سفر أيوب قول أليهو روح الله صنعني، أيوب 33-4، وقال نحمي في تسبيحته وأعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم، نحمي 29. وقال الله بفم إشعياء أسكب روحي على نسلك، إشعياء 44-3. وقال الله بفم زكريا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، زكريا 4-6. وقال إشعياء إن الإسرائيليين تمردوا وأحزنوا روح قدسه، إشعياء 63-10. وقال داود في صلاته روحك القدوس لا تنزعه مني، مزمور 51-11. فمما لا شك فيه إن روح الله الذي رفع على وجه المياه ودان في الإنسان قبل الطوفان وحل على موسى وأعطى الحكمة والفهم للذين صنعوا خيمة الاجتماع وألهم الأنبياء ليس هو جبريل الملاك ولا مجرد قوة إلهية، بل هو أقنوم ممتاز، غير إنه لم يتضح لكنيسة العهد القديم، إنه الأقنوم الثالث لله كما انجلى لكنيسة العهد الجديد. وكل من طالع الكتاب المقدس لإرشاد روح الرب يدرك إن الله في ثلاثة أقانيم في جوهر واحد منذ الأزل، غير أن معرفة ذلك أعلنت للبشر بالتدريج. روح القدس في العهد الجديد، سمي الروح القدس في العهد الجديد روح الله وروح المسيح وروح الرب وروح الموعد القدوس وروح الحياة وروح النعمة وروح الحق وروح المجد والمعزي، وكل هذه الأسماء وكل ما قيل في عمله يدل على أقنوميته ومجده الإلهي وعلى أهمية عمله فينا. الأدلة على أقنومية الروح القدس: أولا، نسبة الصفات الإلهية إليه، من ذلك أنه يفحص كل شيء حتى أعماق الله، هكذا نقرأ في كورنثوس الأولى 2:10-11، لأن من من الناس يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. وإنه خالق كما قرأنا في أيوب 33-4، روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني. وإنه قادر على كل شيء كما نقرأ في زكريا 4-6، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ونقرأ في رومي 15:18-19 قول بولس لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله. وإنه أزلي بدليل قول الرسول فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، عبرانيين 9:14. وإن أعمال الله تنسب إليه كإقامة الأموات كما نقرأ في رومية 8:11. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. وإن له الكرامة التي تحق لله وحده، من ذلك ذكره مع الآب والابن كما نقرأ في كورنثوس 2:13-14. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم.
أننا عندما نكلم مسيحيا بالاسم عن المسيح فنحن لا نبدأ بأن نشرح له العقائد العويصة من التسليف وألوهية المسيح وصدق الكتاب المقدس، ولكننا نتقدم به من حيث هو إلى حيث يجب أن يكون. فنحن نبدأ بإنسان خاطئ منفصل عن الله محروم من السلام القلبي لنقوده إلى المعرفة المخلصة للمسيح، وهذا ما يحدث مع المسلم، فهو إنسان خاطئ بعيد عن الله، يحس بعقدة الذنب ومحتاج إلى السلام الروحي الذي لا يمكن أن يناله إلا بنعمة المسيح. وبالطبع هناك الفارق الفكري بين المسيحي بالاسم وبين المسلم، ولكن الحصيلة النهائية واحدة، وهي أنه بفعالية روح القدس في الكلمة المقدسة يقتاد هذا الإنسان المحتاج إلى المسيح إلى الخلاص. قال متصوف تقي: لا يملك الإنسان أن يبلغ إلى طبيعة الله بقوته الإنسانية، ولكن الله هو الذي يجذب إليه الإنسان ويرفعه إلى بهائه الذي لا يدركه العقل. وإن كانت الديانات المختلفة تساوي تفتيش الإنسان عن الله، فإن المسيحية تساوي تفتيش الله عن الإنسان، باعتبار أنه الراعي الصالح الذي يفتش عن الخروف الواحد الضال الذي يجده. ولذلك فإن اعتمادنا يعتمد أساسا على استخدام الكلمة المقدسة وانتظار فعالية الروح القدس لتوصيل الرسالة. أحب أن أوضح أولا أننا عندما نذكر فكرة التثليث يجب أن نشرح الفكرة المسيحية للتثليث. كلمة التثليث لم تأتي في العهد الجديد، لكنها صيغت في القرن الثالث الميلادي، فقد وجد المسيحيون أن الكتاب يتكلم عن الله الآب باعتبار أنه الله، وعن المسيح باعتبار أنه الله، وعن الروح القدس باعتبار أنه الله، ومع ذلك فإن الكتاب يتكلم عن إله واحد. إذن لابد أن يكون هناك الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. يقول المسيحيون إن الله موجود بذاته، وهذا ما يطلقون عليه الآب، فلا يمكن أن الله الواحد الذي أوجد الموجودات كلها يكون بلا وجود ذاتي. وبالطبع علينا أن نوضح أن قولة الآب لا تعني التوالد التناسلي، بل تعني الأبوة الروحية، كقولنا إن إبراهيم هو أبو المؤمنين، أو كقولنا أبناء السبيل. يقول المسيحيون إن الله الواحد الموجود بذاته هو أيضا ناطق بكلمته، ويطلقون على ذلك الابن والكلمة، فلا يمكن أن يكون الله الذي خلق الإنسان ناطقا يكون هو نفسه غير ناطق بالكلمة. وعندما نجيء إلى تعبير الكلمة، الواقع أن هذا تعبير رائع وجميل، لأن الإنسان الصامت لا يمكن أن ندرك فكره، ولا يمكن أن ندرك شخصيته، لكن ما أن يتكلم حتى نستطيع أن ندرك شيئا عن جنسيته وثقافته واهتماماته. فالمسيح الكلمة هو الذي يعلن لنا شخصية الله. الكلمة تخرج من العقل وتكتب في كتاب أو تذاع وتصل إلى أماكن بعيدة، ومع ذلك فإن الكلمة لا زالت في العقل. وبهذا يمكن أن نوضح أن المسيح وهو كلمة الله الموجود مع الآب، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، يمكن أن يجيء إلى أرضنا، لكنه في الوقت نفسه واحد مع الآب. والكلمة التي تعلن شخصية الآب، والكلمة الذي يفعل عمل الآب. ويقول المسيحيون إن الله حي بروحه، ويطلقون على ذلك الروح القدس، فلا يمكن أن الله الذي خلق الحياة يكون هو نفسه غير حي بروحه، والله وروحه واحد. هكذا يتحدث المسيحيون عن الله: الله واحد، موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. في سورة العنكبوت الآية 46 يقول القرآن: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إلهنا وإلهكم واحد. ولقد فرق الإسلام بين المسيحيين وبين المشركين. مثلا لا يمكن أن يتزوج المسلم من مشركة، لكن المسلم يمكن أن يتزوج من مسيحية. ونحتاج أن نوضح هذه الأفكار ونحن نتحدث إلى المسلم. يصف القرآن المشركين بأنهم أشد الناس عداوة للمسلمين، لكنه يقول إن النصارى أقرب الناس مودة لهم في سورة المائدة الآية 82: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. القرب ينفي البعد والمودة تنفي البغض، وهذا إعلان أن النصارى يعبدون الله الواحد ولا يشركون به أحد. نجيء إلى فكرة أخرى، أي تثليث يهاجمه الإسلام؟ إن التثليث الذي يهاجمه الإسلام يمكن أن تهاجمه المسيحية أيضا. التثليث الذي يحاربه الإسلام ليس هو التثليث المسيحي، فقد انتشرت أفكار خاطئة عن التثليث قاومتها المسيحية. من ضمن هذه الأفكار الخاطئة تثليث خاطئ نسميه تثليث المريميين، الذين ربطوا بين الله الآب وبين مريم وميلاد المسيح. وأعتقد أن فكرة أقلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أعتقد أن هذا جاء من الصور التي كانت توضع في الكنائس ويوقدون لها الشموع، وهي تصور مريم كبيرة الحجم والمسيح طفلا بين يديها وهم يسجدون لها. هذه الأفكار الخاطئة هي التي نجد عليها الهجوم المختلف. أصحاب تثليث المريميين من أصل وثني كانوا من قبل يعبدون الزهرة ويسمونها ملكة السماء، فعندما صاروا نصارى نقلوا معهم أفكارهم الخاطئة وقالوا إن مريم العذراء هي ملكة السماء، وأصبحت عقيدتهم أن هناك ثلاثة، الله ومريم والمسيح. وبالطبع حاربت المسيحية هذا التعليم الخاطئ، لكن في القرن السابع الميلادي عندما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية كانت هذه الفكرة لازالت منتشرة. في سورة المائدة 116 يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في سورة الأنعام الآية 101: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الكلام ده نفسه إحنا ممكن نقوله براحة، لأنه فعلا هذا غير موجود في التثليث المسيحي. إن المسيحيين يكفرون من نادى بثالوث المريميين ويتفقون مع جاء في سورة المائدة الآية 73: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. بالطبع لا يمكن أن نوضح حقائق غير محدودة عن إله غير محدود، لا يمكن أن نوضحها لعقل محدود، ولا يمكن أن نتكلم عن الله بكلمات بشرية. إخواننا بيقولوا كل ما خطر على بالك فهو خلاف ذلك، إذن كيف يمكن لعقل محدود أن يدرك الله غير محدود؟ بالنسبة للطبيعة توجد أشياء غير محدودة، مثلا إذا قلنا على قطعة حجر أنها قطعة واحدة، هي ليست قطعة واحدة، قطعة الحجر مكونة من ذرات. إذا قلنا إن الذرة لا تنقسم فالذرة انشطرت وانقسمت. فهذه الحقائق التي تبدو أمام العقل البسيط واحدة هي ليست أمام العقل العميق واحدة. أحب أن أشارككم في فكرة قالها كليف لويس في كتابه مير كريستيانتي وربما أفادتنا. قال: أنت تعلم أنك تقدر أن تتحرك في ثلاثة اتجاهات، للشمال واليمين، للأمام وللخلف، لأعلى ولأسفل. كل اتجاه هو واحد من هذه الثلاثة أو هو وسط بين هذه الثلاثة. نسمي هذه الاتجاهات الأبعاد الثلاثة. فإن كنت تستعمل بعدا واحدا يمكن أن ترسم خطا مستقيما، إن أنت استعملت بعدين من الثلاثة يمكن أن ترسم أشكالا هندسية، مربع أو مستطيل. إذا أنت استعملت الثلاثة أبعاد يمكن أن تصنع مكعبا. العالم البعد الواحد هو عالم الخطوط المستقيمة، عالم البعدين يحوي الخطوط المستقيمة مع الأشكال الهندسية، لكن في عالم الأبعاد الثلاثة تحصل على الخطوط المستقيمة مع الأشكال الهندسية مع الأشكال المجسمة. وعندما تتقدم إلى مستويات أكثر واقعية وأكثر تعقيدا أنت لا تترك ما وجدته على المستويات البسيطة فهو باق معك، ولكنك ستحصل عليه متحدا بطرق مختلفة لم تكن تخطر على بالك عندما كنت تفكر على المستوى الأبسط. والفكر المسيحي عن الله على المبدأ نفسه، المستوى الإنساني فارغ وبسيط، على المستوى الإنساني يكون الشخص الواحد ذا كيان واحد،
وكل شخصين مستقلين هما شخصان منفصلان تماما، كما يحدث عندما تستخدم بعدين لرسم شكلين هندسيين مربعين مثلا على ورقة. أما على المستوى الإلهي فإنك تجد شخصيات ندعوها أقانيم لكنها متحدة بطرق جديدة لا نستطيع نحن أن ندركها ولا حتى أن نتخيلها لسبب بسيط، وهو أننا لا نحيا على مستواه. على المستوى الإلهي تجد إلها واحدا ذا ثلاثة أقانيم ومع ذلك فهو إله واحد، تماما كما أن المكعب يتكون من ستة مربعات مع أنه مكعب واحد. بالطبع نحن نعجز عن إدراك كائن مثل هذا، وكأننا مخلوقون لندرك بعدين فقط لا ثلاث، وإذا بنا نعجز عن إدراك منظر المكعب، على أننا قادرون أن ندرك فكرة باهتة عنه، وعندما نصل إلى هذا الإدراك فإننا نحصل على فكرة إيجابية باهتة عن هذا الكائن الفوق إنساني، وذلك لأول مرة في حياتنا. إنه كائن أكثر من شخص، هذه حقيقة ما كان يمكن أن نخمنها، ولكن ما أن نسمع عنها حتى نقول إننا كان يجب أن ندركها، لأن وجوده وكيانه يتفق مع الحقائق التي ندركها. لربما تسأل، يقول كليف لويس، لربما تسأل: لا أقدر أن أتخيل شخصا ذا ثلاثة أقانيم، فما فائدة هذا الحديث؟ الإجابة أقول إنه لا جدوى فعلا من الحديث عنه، فإن الأمر الأساسي هو أن تنجذب إليه، وهذا يمكن أن يحدث في أي وقت الآن لو أنك أردت. ويمضي كليف لويس فيقول: يركع شخص مسيحي عادي ليصلي محاولا أن يتصل بالله كمسيحي، يعلم أن الذي أنشأ في داخله الرغبة لأن يصلي هو الله، فالله داخله، وهو يعلم أيضا أن كل معلوماته التي جاءته عن الله جاءته عن طريق المسيح الإنسان الذي هو الله، كما أنه يعلم أن المسيح واقف إلى جواره يساعده وهو يصلي، كما أنه يصلي لأجله بمعنى يشفع فيه. أنت ترى أنه يصلي لله، فالله هدف الصلاة وغايته، والله داخل المؤمن يدفعه للصلاة فالله دافع الصلاة، والله أيضا هو الطريق الذي يندفع فيه لتحقيق الهدف. وهكذا ترى أن كل حياة الله المثلث الأقانيم تعمل داخل الغرفة التي يصلي فيها ذلك المسيحي البسيط. إنه يرتفع إلى مستوى الحياة الروحية، إذ أن الله يرفعه إلى ذات الله، بينما يبقى الإنسان هو الإنسان. ويمضي كليف لويس فيقدم التشبيه المشهور بتاعه بقوله: إن كان المسيح يقول إنه الله فهناك احتمالان، إما أن هذا الكلام صدق أو أن هذا الكلام كذب، لكن معرفتنا عن المسيح تجعلنا نصدق لأنه لم يكذب أبدا، والإسلام ينسب إليه الكمال المطلق الذي لم يصل إليه إنسان آخر. ولنفترض أن ادعاء المسيح كاذب، أنه قال إنه الله وحسب خلفة أنه معادل لله، لنفترض أن هذا كان الحال، فأمامنا احتمالان: إما أن المسيح خدعنا وهو يعلم، أو أن المسيح خدعنا وهو لا يعلم. فإن كان قد خدعنا وهو لا يعلم فهو يقول عن نفسه إنه الله وهو ليس إله، إذا مجنون، كما يقف مجنون ليقول أنا نابوليون مثلا. أما إن كان خدعنا وهو يعلم أنه يخدعنا، فلقد دفع حياته ثمنا لهذه الكلمة الكاذبة التي يدرك هو أنها كاذبة. يبقى مش ممكن، ما عندناش إلا احتمال واحد، أن نصدق هذا الذي قال أنا والآب واحد، يوحنا 10:30، أو قبل إبراهيم أنا كائن، يوحنا 8:58، هذه الكينونة. ولم نسمع عن أحد قتل لأنه قال شيئا، عادة يقتل إنسان يحكم عليه بالإعدام لأنه فعل شيئا، أما المسيح فقد قال إنه الله عادل نفسه بالله ولهذا صلب. لابد أن يكون ما قاله صادق يستحق أن يموت هو من أجله. أحب أن أضيف فكرة أخرى، وهي أن قولنا بالتثليث يحل مجموعة من المشكلات اللاهوتية. فكرة القديس أغسطينس أن الله محبة، ولابد أن هذه المحبة تمارس قبل الخلق. إن قلنا إن الله بدأ يمارس الحب بعد الخلق، يكون قد طرأ على ذاته تغيير، ابتدى ينفعل يعني مع الناس ولم يكن منفعلا من قبل، أو أن هذا الحب كانت صفة ساكنة فيه لم تبدأ بالعمل إلا بالخلق. إذن خلق الناس جعل في الله تغييرا فيرورا أو انفعالا، لكن فكرة التثليث تحل هذه المشكلة، ذلك أن هناك حبا بين الآب وبين الابن وبين روح القدس، كان الله من قبل الخلق سامعا ومسموعا، مريدا ومرادا، محبا ومحبوبا، ففكرة التثليث تحل هذه المشكلة بالنسبة لنا. أعود من حيث بدأت إخوتي الأحباء، وهو أننا لا نستطيع أن ندرك الله لولا أن الله أعلن لنا نفسه، فنحن عاجزون عن إدراك الخالق الذي أوجدنا، ولكننا نبدأ بإعلان إلهي نصدقه ثم نبدأ بأن نفهمه. في آية حلوة في يوحنا 7:17 بتعلمني كتير في حياتي الروحية: إن أراد أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. أنا كنت فاكر من الآية دي غلط، يعني أنا ما فهمتهاش كويس. إن أراد أحد أن يعرف فيعمل، لأننا نبدأ بمعلومة ونطبق هذه المعلومة، لكن المسيح لم يقل هذا أبدا. إن أراد أحد أن يعمل يعني أن نجيء إليه في خضوع، وعندئذ نتعلم. وأعتقد أن الخضوع ممكن، لأن الإنسان يحس دوما بخطائه وباحتياجه إلى الله وبروح منسحق يأتيه، هذا طبعا بفعل الروح القدس وبتقبل الإنسان لفعالية الروح القدس. ولذلك فإننا عندما نقود المسلم لمعرفة المسيح، أولا لنسكن نحن نفوسنا أمام الله، ولنسلم نفوسنا لله، ولنكن منفتحين لعمل الروح القدس فينا، عندئذ يمكن أن يستخدمنا لنكون آلات بر في يده، نوصل الرسالة لإنسان محتاج إلى نعمة المسيح.